بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في باب ما جاء في التطير، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنلخص القول في هذا الحديث. أولا، الأربعة الأمور في الشطر المتفق عليه تنقسم إلى قسمين، وهي: القسم الأول هي العدوى و الهامة والصفر. فهذه المراد النهي، وليس نفي وجودها، فهي موجودة، وما كان موجودا فلا ينفى. فالنفي هنا بمعنى النهي. مثل قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني لا ترفثوا لا تفسقوا لا تتجادلوا في الحج، يعني الجدال المذموم. فالنهي إذن ينصب على ما كان يعتقده القوم فيها أيام الجاهلية، يعتقدون أن العدوى، وهي انتقال المرض من المريض إلى السليم بطبعه، وليس بقضاء الله وقدره. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الاعتقاد الجاهلي، حتى يربط المسلمون أن كل ما يحدث في الكون من خير وشر هو بقضاء الله وقدره. ثانيا، في معنى الهامة، ذكرنا لكم في الدرس الفائت أنها البومة، وفسرها بعضهم بأنه مرض داء يقال له الحية يصيب في البطن، هذا خطأ. هي بالتفسير الأول البومة، وذلكم أن من صاحت فوق بيته ناحية بيته قال نعت إلي نفسي، نعت إلي نفسي، توقع شرا بنفسه، يعني أخبرتني بموتي. الصفر فسر بتفسيرين، أحدهما شهر صفر المعروف، فالنهي إذن عما كان يصنعه الجاهليون في صفر من التشاؤم فيتشاءمون فيه، هذا وجه. ووجه آخر أنهم إذا أرادوا القتال في محرم، وهو معروف عندهم أنه من الأشهر التي يحرم فيها القتال، أباحوا القتال في المحرم في شهر المحرم وجعلوا صفر مكانه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقيل صفر، وكما كانوا يتشاءمون في صفر كذلك كان الجاهليون يتشاءمون في شوال، فلا يعقدون فيه النكاح. المعنى الثاني للصفر داء يصيب في البطن، أن بطبعه بقي أمر آخر وهو الثاني. هذا الحديث حديث الباب، حديث أبي هريرة، يعارضه في الظاهر أحاديث، منها لا يورد ممرض على مصح، ومنها فر من المجذوم فرارك من الأسد. وذلكم أن حديث الباب قاض بالنهي، والأحاديث الأخرى قاضية بماذا؟ بالأمر. فإذا يتلخص أنه توجد عدوى، توجد عدوى. وجوابا عن هذا الإشكال، فإنه يدفع التعارض الجمع، فيحمل حديث الباب على النهي عن الاعتقادات الجاهلية كما سلف، وتحمل الأحاديث الصحيحة الأخرى ما ذكرنا وما في معناه على جواز التوقي من المرض وأخذ الأسباب، الأخذ بالأسباب الواقية. فإذا تحصل عند المسلم، تحصل عند المسلم شيئان، نجا من اعتقاد الجاهليين في هذه الأمور، فما الأمران؟ الأمر الأول الإيمان بأن هذه الأمراض وأمثالها هي واقعة بقضاء الله وقدره، وكذلك تنتقل من المريض إلى السليم بقضاء الله وقدره. والثاني اتخاذ الأسباب، اتخاذ الأسباب للوقاية من الأمراض. وبهذا يعلم المسلمون والمسلمات أن دين الإسلام الذي ما رضي الله للعباد ولا للبلاد سواه قد سبق علماء الطب القديم والحديث فيما يعرف بالحجر الصحي، ولله الحمد ولمنة. القسم الثاني الطيارة، وقد تقدم معناها وهي واضحة. ثالثا في زيادة مسلم، لا نوء ولا نوء ولا غول. أما النوء فسيأتي في باب خاص به، وهو باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وأما الغول فالتحقيق أنها ضرب من الشياطين تؤذي المسلمين، ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تغيلت الغيلان، يعني ظهرت لكم، إذا تغيلت الغيلان فبادروا بالأذان. فتحصل شيئان، أحدهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفى وجود الغيلان، ولكن نهى عن فعل الجاهلية وهي الفرار منها مطلقا دون الاعتصام بما هو نافع في الكتاب والسنة، لأنهم لا يعرفون من دين الله شيئا. والأمر الثاني إرشاد المسلم إلى التحصن من الغيلان وغيرها بذكر الله سبحانه وتعالى. وتابع فيما بعد.
وقال رحمه الله: ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود
أقول: هذا الحديث يرشد إلى قاعدة مستنبطة هي معنى أحاديث، وهي أعني تلكم القاعدة التي يدركها حتى العوام من المسلمين: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذه القاعدة يلمسها الحذاق من علماء ومن آتاهم الله الفهم والفقه في الدين، وإن كانوا عواما لم يتعلموا، وإن كان العلماء فقههم أكثر، لكنهم يفقهون يلمسون أن الله سبحانه وتعالى ما منع العباد من شيء وحرمه عليهم إلا خلف لهم ما هو خير منه في العاجل والآجل. فإذا تقرر هذا فلنأتي على ما تضمنه هذا الحديث، فإن الحديث يتضمن ثلاثة أمور: الأمر الأول النهي عن الطيرة، وقد سلف بيانها. أن الأمر الثاني الأمر بالتفاؤل، الأمر بالتفاؤل، وإن شئت فقل الاطمئنان إلى الفعل. الأمر الثالث وهو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للفعل، أو الفعل يضبط هكذا، الفعل مهموز ويضبط بالمد الفعل. فسره صلى الله عليه وسلم بالكلمة الطيبة، والمراد كل كلمة يرتاح المسلم لسماعها ويستأنس به ويطمئن إليه. وهاكم أمثلة. مثال: إنسان ذاهب إلى الطبيب مستعجل متخوف من مرضه، فسمع إنسان يقول بالشفاء بالشفاء إن شاء الله بالشفاء بالشفاء، أو يقابله إنسان عليه سيما الطيبين فيصافحه مثلا ويرى منه طلاقة الوجه فيقول لا بأس لا بأس إن شاء الله أبشر أبشر أبشر، لا لا بسيط الأمر بسيط إن شاء الله لا بأس. فما من مسلم يسمع هذا إلا ويرتاح له، يرتاح لهذه الكلمة ويستبشر خيرا. مثال آخر: إنسان تعاقد على شراء صفقة فتخوف تخوف، ظهر له شيء في السوق فتخوف من الخسارة، فسمع آخر يقول رابح رابح إن شاء الله رابح إن شاء الله، سواء يكلمه أو لا يكلمه أو لا يكلمه لكنه يرتاح هذا الكلام، فيبعث في نفسه الأمل والارتياح. مثال ثالث: لو خرج إنسان من بيته إلى الامتحان وهو قلق من هذه المادة متخوف منها، فسمع شخص يقول لا الحمد لله سهلات إن شاء الله سهلات سهلات، الأستاذ لفت أنظارنا إلى كذا وكذا وكذا وكذا، فهو يرتاح ويطمئن ويسكن روعه.
قال رحمه الله: ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفعل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
هذا الحديث حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه يتضمن ثلاثة أمور: الأمر الأول الإرشاد إلى الفعل، وقد عرفنا بيانه وآثاره الطيبة على سامعه. الثاني هنا أمر سؤال يتفرع عن هذا الأمر، وهو أحسنها الفعل. كيف يكون الفعل أحسنها؟ هذا له توجيهات عند أهل العلم. أحدها أن الفعل أحسنها، يعني أحسنها توجيهه أنه أحسن المسموعات والمرئيات، والتي قد تحدث تشاؤما كما هي عادة الجاهليين، فهو مشارك للطير من حيث أنه يرى ويسمع، وقد مثلنا بالمسموعات فكيف المرئيات؟ مرئيات لو كان إنسان يعني قلق من شيء فرأى رجلا عليه سيما الطيبين وآثار الاستقامة والصلاح وظهور السنة، فإذا جلس إليه ارتاح لما يرى من طلاقة وجهه وبشاشته وغير ذلك من الأمور التي تبعث في الناظر الطمأنينة والارتياح والسكون. هذا وجه. الوجه الثاني:
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في باب ما جاء في التطير وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. زاد مسلم ولا نوء ولا غول.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنلخص القول في هذا الحديث. أولا، الأربعة الأمور في الشطر المتفق عليه تنقسم إلى قسمين، وهي: القسم الأول هي العدوى والهامة والصفر. فهذه المراد النهي، وليس نفي وجودها، فهي موجودة، وما كان موجودا فلا ينفى. فالنفي هنا بمعنى النهي. مثل قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني لا ترفثوا لا تفسقوا لا تتجادلوا في الحج، يعني الجدال المذموم. فالنهي إذن ينصب على ما كان يعتقده القوم فيها أيام الجاهلية، يعتقدون أن العدوى وهي انتقال المرض من المريض إلى السليم بطبعه، وليس بقضاء الله وقدره. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الاعتقاد الجاهلي، حتى يربط المسلمون أن كل ما يحدث في الكون من خير وشر هو بقضاء الله وقدره. ثانيا، في معنى الهامة، ذكرنا لكم في الدرس الفائت أنها البومة، وفسرها بعضهم بأنه مرض داء يقال له الحية يصيب في البطن، هذا خطأ. هي بالتفسير الأول البومة، وذلكم أن من صاحت فوق بيته ناحية بيته قال نعت إلي نفسي، نعت إلي نفسي، توقع شر بنفسه، يعني أخبرتني بموتي. الصفر فسر بتفسيرين، أحدهما شهر صفر المعروف، فالنهي إذن عما كان يصنعه الجاهليون في صفر من التشاؤم فيتشاءمون فيه، هذا وجه. ووجه آخر أنهم إذا أرادوا القتال في محرم، وهو معروف عندهم أنه من الأشهر التي يحرم فيها القتال، أباحوا القتال في المحرم في شهر المحرم وجعلوا صفر مكانه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقيل صفر، وكما كانوا يتشاءمون في صفر كذلك كان الجاهليون يتشاءمون في شوال، فلا يعقدون فيه النكاح. المعنى الثاني للصفر داء يصيب في البطن، أن بطبعه بقي أمر آخر وهو الثاني. هذا الحديث حديث الباب، حديث أبي هريرة، يعارضه في الظاهر أحاديث، منها لا يورد ممرض على مصح، ومنها فر من المجذوم فرارك من الأسد، وذلكم أن حديث الباب قاض بالنهي والأحاديث الأخرى قاضية بماذا؟ بالأمر. فإذا يتلخص أنه توجد عدوى، توجد عدوى. وجوابا عن هذا الإشكال، فإنه يدفع التعارض الجمع، فيحمل حديث الباب على النهي عن الاعتقادات الجاهلية كما سلف، وتحمل الأحاديث الصحيحة الأخرى ما ذكرنا وما في معناه على جواز التوقي من المرض وأخذ الأسباب، الأخذ بالأسباب الواقية. فإذا تحصل عند المسلم، تحصل عند المسلم شيئان، نجا من اعتقاد الجاهليين في هذه الأمور، فما الأمران؟ الأمر الأول الإيمان بأن هذه الأمراض وأمثالها هي واقعة بقضاء الله وقدره، وكذلك تنتقل من المريض إلى السليم بقضاء الله وقدره. والثاني اتخاذ الأسباب، اتخاذ الأسباب للوقاية من الأمراض. وبهذا يعلم المسلمون والمسلمات أن دين الإسلام الذي ما رضي الله للعباد ولا للبلاد سواه قد سبق علماء الطب القديم والحديث فيما يعرف بالحجر الصحي، ولله الحمد والمنة. القسم الثاني الطيارة، وقد تقدم معناها وهي واضحة. ثالثا في زيادة مسلم، لا نوء ولا نوء ولا غول، أما النوء فسيأتي في باب خاص به، وهو باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وأما الغول فالتحقيق أنها ضرب من الشياطين تؤذي المسلمين، ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تغيلت الغيلان، يعني ظهرت لكم، إذا تغيلت الغيلان فبادروا بالأذان. فتحصل شيئان، أحدهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفى وجود الغيلان، ولكن نهى عن فعل الجاهلية وهي الفرار منها مطلقا دون الاعتصام بما هو نافع في الكتاب والسنة، لأنهم لا يعرفون من دين الله شيئا. والأمر الثاني إرشاد المسلم إلى التحصن من الغيلان وغيرها بذكر الله سبحانه وتعالى. وتابع فيما بعد.
وقال رحمه الله: ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود
أقول: هذا الحديث يرشد إلى قاعدة مستنبطة هي معنى أحاديث، وهي أعني تلكم القاعدة التي يدركها حتى العوام من المسلمين: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذه القاعدة يلمسها الحذاق من علماء ومن آتاهم الله الفهم والفقه في الدين، وإن كانوا عواما لم يتعلم، وإن كان العلماء فقههم أكثر، لكنهم يفقهون يلمسون أن الله سبحانه وتعالى ما منع العباد من شيء وحرمه عليهم إلا خلف لهم ما هو خير منه في العاجل والآجل. فإذا تقرر هذا فلنأتي على ما تضمنه هذا الحديث، فإن الحديث يتضمن ثلاثة أمور: الأمر الأول النهي عن الطيرة، وقد سلف بيانها. أن الأمر الثاني الأمر بالتفاؤل، الأمر بالتفاؤل، وإن شئت فقل الإطمئنان إلى الفعل. الأمر الثالث وهو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للفعل، أو الفعل يضبط هكذا: الفعل مهموز ويضبط بالمد الفعل. فسره صلى الله عليه وسلم بالكلمة الطيبة، والمراد كل كلمة يرتاح المسلم لسماعها ويستأنس به ويطمئن إليه. وهاكم أمثلة. مثال: إنسان ذاهب إلى الطبيب مستعجل متخوف من مرضه، فسمع إنسان يقول بالشفاء بالشفاء إن شاء الله بالشفاء بالشفاء، أو يقابله إنسان عليه سيما الطيبين فيصافحه مثلا ويرى منه طلاقة الوجه فيقول لا بأس لا بأس إن شاء الله أبشر أبشر أبشر، لا لا بسيط الأمر بسيط إن شاء الله لا بأس. فما من مسلم يسمع هذا إلا ويرتاح له، يستحي لهذه الكلمة ويستبشر خيرا. مثال آخر: إنسان تعاقد على شراء صفقة فتخوف تخوف، ظهر له شيء في السوق فتخوف من الخسارة، فسمع آخر يقول رابح رابح إن شاء الله رابح إن شاء الله، سواء يكلمه أو لا يكلمه لكنه يرتاح هذا الكلام، فيبعث في نفسه الأمل والارتياح. مثال ثالث: لو خرج إنسان من بيته إلى الامتحان وهو قلق من هذه المادة متخوف منها، فسمع شخص يقول لا الحمد لله سهلات إن شاء الله سهلات سهلات، الأستاذ لفت أنظارنا إلى كذا وكذا وكذا وكذا، فهو يرتاح ويطمئن ويسكن روعه. نعم.
قال رحمه الله: ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفعل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
وهذا الحديث حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه يتضمن ثلاثة أمور: الأمر الأول الإرشاد إلى الفعل، وقد عرفنا بيانه وآثاره الطيبة على سامعه. الثاني: كيف كان الثاني؟ هنا أمر سؤال يتفرع عن هذا الأمر، وهو أحسنها الفعل. كيف يكون الفعل أحسنها؟ هذا له توجيهات عند أهل العلم. أحدها أن الفعل أحسنها، يعني أحسنها توجيهه أنه أحسن المسموعات والمرئيات، والتي قد تحدث تشاؤما كما هي عادة الجاهليين، فهو مشارك للطير من حيث أنه يرى ويسمع، وقد مثلنا بالمسموعات، فكيف المرئيات؟ مرئيات لو كان إنسان يعني قلق من شيء فرأى رجلا عليه سيما الطيبين وآثار الاستقامة والصلاح وظهور السنة، فإذا جلس إليه ارتاح لما يرى من طلاقة وجهه وبشاشته وغير ذلك من الأمور التي تبعث في الناظر الطمأنينة والارتياح والسكون. هذا وجه. الوجه الثاني